العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب البدلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. باب، وهو العاشر من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى، يعني ما حكم أن يذبح إنسان لغير الله سبحانه. ذكر قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك: إن عبادتي كلها، إن حياتي كلها، إن مماتي كله لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، هذه عبادة، نوع من أنواع العبادة، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من عبادات، وهي من أركان الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد الصلاة. الصلاة. قل إن صلاتي، هذا شيء. ونسكي، النسك الذبح، وهذا من أعظم العبادات، الصلاة والذبح. الصلاة عبادة بدنية، الذبح عبادة مالية، ولكن هذه من أعظم ما يكون من عبادات البدن الصلاة، ومن أعظم ما يكون من عبادات المالية الذبح لله سبحانه وتبارك وتعالى. فخص ثم عمم بعد ذلك، يعني ليست هذه العبادة فقط، لا، كل عباداتي لله رب العالمين سبحانه. فمحياي كله لله، أحيا مطيعا لله، عاملا لله، عابدا لله. مماتي يملكه الله، ومرجعي إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، النسك قال مجاهد الذبح، الذبح، وخصص بالحج وبالعمرة، قال الذبح في الحج والعمرة. غير من العلماء زي سعيد بن جبير قال النسك الذبح، الذبح، نسكي ذبحي، سواء في حج أو في عمرة أو في أضحية أو في غير ذلك من نذر ونحوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي من أعمال وعبادات، وما أموت عليه، مماتي لله رب العالمين. ولها معاني: محياي ومماتي لله رب العالمين، الذي أحياني هو الله رب العالمين، والذي أعمل له ويعينني على هذا العمل الله رب العالمين، والذي أخلص له عملي وتوجه إليه بعبادته الله رب العالمين، هذا في محياي. مماتي، مماتي، محيا وممات، هذا مفعل، ومفعل هذا مصدر ميمي، معنى حياتي ومماتي، الحياة والموت، هذا كله لله رب العالمين سبحانه. مماتي يملكه الله سبحانه تبارك وتعالى. الحساب بعد الممات والجزاء والثواب والعقاب بيد الله سبحانه تبارك وتعالى. مماتي ما أموت عليه في وقت وفاتي، أموت على كلمة التوحيد، وأموت على الإخلاص لله رب العالمين، لله توحيد الألوهية، الله وحده أتوجه إليه، الرب توحيد الربوبية، الذي يفعل ما يريد سبحانه، الذي أحياني والذي أماتني، الذي شرع لي فأطعته في ذلك، الرب سبحانه. لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته العلى سبحانه تبارك وتعالى. وبذلك أمرت أن تكون حياتي ومماتي، صلاتي ونسكي لله رب العالمين، إخلاصي لله رب العالمين، أمرت بذلك، فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمر الله عز وجل بالإخلاص، وهنا قال وبذلك أي بإخلاص العبادة لله سبحانه وتوحيده، أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، يعني في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ومن قبله كل نبي بعث إلى أمته فهو أول المسلمين في هذه الأمة. والإسلام دين الله رب العالمين الذي قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو دين الله الذي بعث به الرسل. كل الرسل دعوا أقوامهم إلى أن يسلموا أنفسهم لله، أن يتوجهوا بعباداتهم لله، فكل نبي بعث بأن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصرح بذلك أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام بأنهم مسلمون لله سبحانه. وهذا تجد كثيرا في كتاب الله سبحانه التعبير بأن أنبياء الله ورسله كانوا على الإسلام دين رب العالمين سبحانه. دعا إبراهيم ربه عليه الصلاة والسلام فقال ربنا تقبل منا، حين رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء جميعهم من بعده، ربنا واجعل في هؤلاء الذرية المسلمين لك، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وذكر أيضا ووصى بها، بهذه الوصية وبهذه الكلمة، كلمة التوحيد والإسلام والوصية التي ذكر الله عز وجل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى قالها إبراهيم وقالها إسماعيل، ووصى بها يعقوب بنيه بذلك أن يموتوا على الإسلام. كذلك ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في البقرة أيضا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم، وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله عز وجل مسلمون، ونحن له مسلمون. فكلمة الإسلام، التسليم لله سبحانه، الحياة على هذا الدين العظيم، الوفاء عليه، هذا الذي أمر الله عز وجل به عباده. انظر في سورة آل عمران قول الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، مسلمون. فهذا الذي قاله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقاله إسماعيل، ووصى به يعقوب بنيه، كذلك قاله المسيح عليه الصلاة والسلام، وقاله الحواريون. كذلك قال الله سبحانه وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. فقالها الحواريون لله سبحانه وتبارك وتعالى، وقالها أيضا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، يدعو قومه، هذا نوح النبي قبل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فأمر نوح عليه الصلاة والسلام أن يكون من المسلمين وقال ذلك لقومه. كذلك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في السورة نفسها وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. قالها نوح، قالها إبراهيم، قالها إسماعيل، قالها يعقوب، قالها موسى، قالها المسيح ابن مريم، قالها الحواريون. الإسلام دين رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى الذي قال لنا هو الرب سبحانه سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. فهنا كلمة الإسلام الدين العظيم الذي جعلها الله أعظم وأحلى وأجمل كلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، من أحسن من هذا قولا؟ لا أحد أحسن منه قول. يدخل أهل الجنة الجنة ويقول الله عز وجل لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وكانوا مسلمين. فهذه الكلمة العظيمة التي قالها الأنبياء قالوها يدعون الناس إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام. التوحيد، كلمة التوحيد الكل يدعون إليه، العقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا كل شيء لا يتغير في كل الأديان، يأتي بكل الشرائع، يأمر الله عز وجل بهذا التوحيد العظيم بدين الإسلام. ولكن تختلف الشرائع في أمر ما يحله الله عز وجل لأقوام ويحرمه على آخرين، فيحل أشياء ويحرم أشياء بحسب أعمال العباد. قد يضيق عليهم بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثير، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبكفرهم وبصدهم عن سبيل الله سبحانه، بأكلهم الربا وأخذهم إياه، الله سبحانه وتبارك وتعالى حرم عليهم طيبات. أما في ديننا فقد وسع لنا أمر الطيبات وأباح لنا كل الطيبات، لم يحرم علينا شيئا طيبا. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف، أي بكل معروف، وينهاهم عن المنكر، عن كل منكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، الطيبات هنا اللام لام الجنس، يعني كل الطيبات التي خلقها الله سبحانه أحلها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه تفضلا من الله على هذه الأمة. ويحرم عليهم الخبائث، يعني جنس الخبائث، كل ما كان خبيثا فهو محرم علينا في ديننا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال التي كانت على السابقين ليست علينا كما سننظر في الأحاديث التي ستأتي. قال هنا: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام أول من قال هذه المقالة ودعا الناس إليها عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الكوثر، نهر عظيم في جنته سبحانه تبارك وتعالى، يشرب منه المؤمنون، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، عدد آنيته كعدد النجوم، هذا شيء عظيم جدا، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشربون منه. قال هنا: فصلي لربك وانحر. طيب إن أنت ربنا أعطاك هذا الحوض العظيم في جنته سبحانه تشرب منه وتسقي منه المؤمنين، يكون الواجب عليك إيه بقى؟ هذا جزاؤك، يبقى صلي لربك وانحر. فعبر بأعظم عبادتين، بأعظم عبادتين، ولذلك عقب بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب والتسبب في ذلك. يبقى لأننا أعطيناك الكوثر فصلي، فصلي، فتعبد لله بأعظم ما يكون من العبادة، فصلي لله وانحر، اذبح لله سبحانه. فعرفنا فضل هاتين العبادتين، الصلاة لله عز وجل، الذبح لله سبحانه. الصلاة عبادة بدنية، الذبح عبادة مالية وفيها تعب بدني إن كان الإنسان يذبح بنفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمره أو أمره الله سبحانه أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدة الله سبحانه، عكس أهل الكبر والنفرة المستكبرون لا يصلون، يتركون الصلاة فلا يصلون، إذا جاء الأضحية أو غيرها ما بيكلفش نفسه أنه يفعل ذلك. قال عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في الصلاة إلى ربهم والذين لا ينحرون له. ليه لا ينحرون؟ قال خوفا من الفقر، مش عايزين ينحروا لله عز وجل، خوفا من الفقر. ولهذا جمعهم الله عز وجل في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية، قال والنسك الذبيحة لله عز وجل فإن ابتغاء وجهه، أجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. يعني فصلنا في درس الفجر اليوم الكلام عن الصلاة وكيف تصنع في قلب الإنسان، وكذلك ذكر الله عز وجل الذي قال ولذكر الله أكبر. قال رحمه الله يجتمع للعبد في الصلاة ما لا يجتمع له في غيرها، يعني من خشوع، من إخبات، من طمأنينة بالله سبحانه، من ركون إلى ربه سبحانه، من طلب من الله، من هدوء، من قرار لعينه ولنفسه. فيقول هنا يجتمع له في الصلاة ما لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله، يجتمع له أمر عجيب. يعني شيء إنسان ينفق الذي عنده إخلاص، كلما أنفق كلما كان على ثقة في الزيادة من الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يشك في الله يبقى صعبان عليه يصرف، مش عايز يطلع حاجة، ولما يطلع حاجة يبتدي يحوش من جديد للفلوس خلاص للي طلعه قبل ذلك. فرق بين المؤمن المتوكل على الله سبحانه فقد صدق كلام الله وصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقص المال من الصدقة، فلذلك يبذل وهو يركن إلى ربه سبحانه الغني الحميد أنه يرزقه خيرا مما أعطاه. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهذا الحديث سببه يقول أبو الطفيل قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لكون علي ابن عمه ولكونه زوج ابنته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه في بيته كثيرا وهو الذي رباه عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك علي عنده حاجة ما ألهاش النبي صلى الله عليه وسلم لغيره. فقالوا لعلي قل لنا حاجة من الأسرار اللي ألها لك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرد من علي رضي الله عنه قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه أن يقول شيئا من الشريعة يخص بها عليا دون غيره من الناس. قال له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو أنه كتم شيئا عليه الصلاة والسلام يبقى لم يبلغ الرسالة. أمره الله عز وجل بتبليغ كل شيء، فلا يكون بالإصرار إلى بعض الناس دون غيره، ولكن الشريعة تكون للجميع. قد يسر لأحد أصحابه سرا في أن فلان هذا منافق، هذا لن يعمل به المسلمون شيئا، أن فلان منافق أهو الجيل اللي موجود حيموت وخلاص انتهى المسلمون وانتهى المنافقون اللي في هذا الجيل، فالذين يأتون بعد ذلك مش حيستفيدوا حدا من هذا الشيء. فيسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى البعض، كما أصر لحذيفة أسماء مجموعة من المنافقين، إن فلانا وفلانا وفلانا وفلان منافقون، فكان حذيفة لا يصلي على هؤلاء إذا ماتوا. فهذا سر ليس من الشريعة، ليس من الشريعة، ليس من الأحكام اللي اعمل كذا أو اترك كذا، ولذلك لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غير حذيفة، وجعله له على وجه الإصرار سر فقط. لكن الشريعة إن افعل كذا اترك كذا تتقرب إلى الله بكذا يبعدك عن ربك كذا، لا، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسره لأحد من أصحابه، بل يجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذا إلى كل المؤمنين. قال علي رضي الله عنه ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله. يعني بيحدث علي بحديث يمكن أنتم ما سمعتوش هذا الحديث، يعني بيقول لهم أنتم بتطلبوا مني أقول لكم حاجة أسرها إلي، لا ما أسر ليش حاجة. فمنعهم أن يظنوا ذلك أن عليا عنده علم ليس عند غيره. أمال إيه؟ قال لا هقول لكم حديث من الأحاديث يمكن أنتم ما سمعتوش، يمكن ما حدش حدثكم بهذا الحديث، هذا الحديث الذي سمعه علي وسمعه غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. إيه في هذا الحديث؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، الذي يذبح لغير الله. يبقى هنا كل ذبح إما أن يكون لله عز وجل فهذا الذي يؤكل منه، وإما أن يكون لغير الله فهو ميت وهو شرك بالله سبحانه ولا يجوز لأحد أن يأكل منه. قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. هذه فيها وجهان، من آوى محدثا ومن آوى محدثا، وكلاهما صحيح. فالمحدث اسم فاعل، اسم فاعل الذي يحدث الحدث، إنسان أحدث حدثا كأنه قتل وهرب ولجأ إلى أقوام فأخذوه بعدما قتل عمدا وعدوانا خبوه علشان لا يقتص من هذا الإنسان، فهذا محدث أحدث حدثا. المحدث أيضا قد يكون إنسان وقع في كبيرة، في جرم يستحق عليه العقوبة، أو في ابتداع يستحق عليه التعزير، يقوم إنسان يؤوي هذا الإنسان صاحب الحدث، لعن الله من آوى محدثا. كذلك المحدث، المحدث وهي البدعة، الشيء الحدث الذي في الإسلام لم يكن قبل ذلك، فالذي يؤوي المحدث الذي يدافع عن البدعة الذي يؤويها الذي ينشرها بين الناس فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لعن الله من آوى محدثا وكذلك من آوى محدثا. قال هنا في الحديث لعن الله من لعن والديه، الذي يلعن والديه، يسب والديه، يشتم والديه، يدعو على والديه، هذا ملعون. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض. إنسان شايف الطريق، علامات الطريق، بين الطريق الفلاني لكذا، الطريق الفلاني لكذا، يقلب العلامة يتوه الناس اللي ماشيين، يقوم محدش يعرف فين الطريق، يتوه في الطريق، هذا إنسان ملعون. المفترض على المسلم أنه يدل الناس على الطريق، يبين للناس الطريق. لعن الله من غير منار الأرض، يبقى هذا معنى من المعاني الذي يغير الطريق، إن الناس عارفين الطريق في السكة الفلانية، يقوم إنسان يحاول يلفتها يتوه الناس. معنى آخر الذي يغير منار الأرض، العلامات، العلامات بينه وبين جاره، يكون الأرض معمولة إن لغاية هنا الفدادين بتاعتك تنتهي، لغاية هنا فدادين جارك، يروح هو جاي على العلامة محولها بالليل بحيث يزداد متر ولا مترين في الأرض بتاعته والتاني يقل من عنده، يبقى هنا أكل أرض صاحبه بغير حق، أكلها بباطل، هذا ملعون أيضا. يبقى هنا جاء في رواية من غير منار الأرض، وفي رواية من غير تخوم الأرض، تخوم الأرض كأنها الحدود التي تكون على الأرض والعلامات التي تكون فيها. نرجع لأول الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله، لعن الله، اللعن الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه. يبقى أما يلعن ربنا أحدا يكون قد حكم عليه بأنه مطرود من رحمة رب العالمين سبحانه. اللعن البعد عن مضان رحمة الله سبحانه ومواطن اللعنة. وقالوا أيضا الإنسان اللعين والإنسان الملعون الذي استحق ذلك. أصل اللعن زي ما يقول أبو السعدات اللي هو ابن الجزري، يعني أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. يبقى هنا الله عز وجل يطرد إنسانا من رحمته هذا لعنه. اللعن بين الناس بمعنى السب، يسب إنسان إنسان، وإن كان كلمة اللعن كلمة خطيرة جدا، الإنسان يقول للإنسان آخر لعنك الله، هذه اللعنة تضيق عنها أرجاء الأرض والسماء، تضيق عنها الأرجاء، فإنسان يقول لعنة الله على كذا، ثم تطلع الكلمة من فم هذا الإنسان لا تجد لها مكان، تصعد للسماء ما تلاقيش مكان، تنزل للأرض يضيق عنها الأماكن، ما بقاش إلا اثنين بس، القائل والمقول له، يا إما هذا الملعون يستحق تنزل عليه هذه الكلمة فيستحقها، يا إما لا يستحق ترجع لصاحبها، ترجع لصاحبها، إلا أن يكون الذي قال ذلك هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان بينه وبين الله عز وجل عهد، أيما إنسان لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه وكان لا يستحق ذلك، تحولت هذه اللعنة إلى رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا للنبي بس عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لعن أحدا ففيه ما ذكرنا. يبقى هذا في اللعن. الله عز وجل لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وأخبر باللعن على أقوام. هل يجوز للإنسان أنه يلعن هؤلاء الأقوام بأعيانهم أم بعمومهم؟ هنا العلماء يختلفون. يعني ربنا قال إن الله لعن الكافرين، يبقى الكافر ملعون، نقول لعنة الله على الكافرين. طب إذا عين الكفار الموجودين، هل أقول لفلان كافر أنت يا فلان يا كافر لعنة الله عليك؟ هل نقول ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، فرجح بعضهم الجواز إنه يجوز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والبعض الآخر من العلماء قالوا لا احتط لذلك، لأنك لا تدري، أنت تدعو عليه باللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله، لعله يموت على غير ذلك، والآن على الكفر لعله يسلم بعد ذلك فيموت على الإسلام. لا، ما تدعوش على أحد بعينه باللعنة، لعل هذا الإنسان يرحمه الله عز وجل ويتوب. وكم من أناس كانوا في الجاهلية كفارا من أشد المؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عز وجل عليهم بعد ذلك فأسلموا. قالوا ولا تقس نفسك على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلعن من علم أن الله عز وجل لعنه، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا لعن إنسانا وكان هذا الإنسان يستحق، يبقى على ذلك خلاص ملعون. كان لا يستحق بهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وعند الله عز وجل يحول هذه اللعنة إلى رحمة على هذا الإنسان. يبقى على ذلك الراجح في ذلك أنك لا تدعو على أحد بعينه باللعنة، إنسان معين فلان لعنة الله عليه لا داعي لذلك، ولكن إذا لعنت قل لعنة الله على الكافرين، أو تلعن أشخاصا قد لعنهم الله عز وجل وماتوا على ذلك، كأبي لهب كأبي جهل كغيرهم من الذين من قبلهم، قوم فرعون وجنوده هامان قارون الذين ماتوا على ذلك، وقد ذكرهم الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه أنهم من رؤوس الكفر. يبقى يجوز أن احنا لن نلعن هؤلاء. أما أناس أحياء كانوا على الكفر وما زالوا أحياء ولعلهم يموتون على الكفر ولعلهم يرجى لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، يبقى لا داعي للعن عليهم بأعيانهم. كذلك الظلمة، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المجرمين، لعنة الله على الكافرين، ولكن لا تلعن إنسانا بعين. لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، إنسان يذبح شيئا لغير الله سبحانه، مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا، يعني يذبح يقول هذا الذبح للبدوي، هذا الذبح لكذا، يبقى بيسمي من يذبح له، بدل ما بيسمي الله سبحانه تبارك وتعالى يسمي هذا، أو يسمي الاثنين، هذا لله وللبدوي، هذا لله ولأبو العباس، يبقى هذا من الشرك بالله سبحانه، لا يكون الذبح إلا لله وحده لا شريك له. كذلك غيرهم يذبحون يقول هذا باسم المسيح فيذبح، فلا يجوز أكل ما ذكر اسم غير الله عز وجل عليه إن كان المسلم يعرف ذلك. ولذلك في ذبائح أهل الكتاب قد أحلها الله عز وجل في كتابه بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فطعام الذين أوتوا الكتاب المقصد هنا باتفاق المفسرين أنها ذبائح أهل الكتاب، هذا مخصوص، هذا ليس على عمومه ولكنه مخصوص. طعام الذين أوتوا الكتاب أي طعام؟ أهل الكتاب يأكلون الموقوزة ويأكلون المذبوح وغير المذبوح، يبقى الآية مخصوصة بما ذبح، هذا مخصوص بما ذبح. الأمر الثاني معلوم أنهم أهل كتاب وأنهم يعبدون غير الله سبحانه، يتوجهون بالعبادة إلى المسيح وإلى العزير وإلى غير ذلك، فإذا ذبحوا ولم نعرف ولكن أصل ما يذبحونه ومما يحل لنا في ديننا جاز لنا أن نأكله طالما عرفنا أن هذا قد ذبح. يبقى إذا كان ميتا، إذا كان خنزيرا، إذا كان شيئا لا يحل لنا في ديننا حتى ولو ذبحوا لا يجوز لنا أن نأكله، لكن إذا كان ما يحل لنا في ديننا فذبحه أهل الكتاب ولم نعرف ذكروا الله ذكروا غير الله، لا نعرف ولم نسمع ذلك، الراجح أنه يحل لنا أن نأكله. يبقى من باب أولى ما ذبحوه أمامنا ولم يذكروا عليه شيئا، أيضا يجوز لنا أن نأكلهم. لكن إن ذبح وسمعته يقول باسم المسيح يذبح باسم العزير باسم كذا اسم غير الله هذا لا يجوز لنا أن نأكله، لأن الله عز وجل قال لنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق. يبقى هنا لا يجوز للمؤمن أن يأكل مما ذكر اسم غير الله عز وجل عليه، وقد عرف المؤمن ذلك أن هذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. لكن إذا كان لم يعرف وكان من ذبيحة أهل الكتاب يجوز له أن يأكلها إذا عرف أن هذا مذبوح. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال باسم المسيح أو نحوه، يعني عايز يقول من تقرب إلى الشيخ الفلاني وذبح هذا للبدوي هذا لكذا يتقرب إليه بذلك هذا أعظم مما ذبحه إنسان نصراني قال باسم المسيح وليس على بالي شيء، بيذبحها جزار عشان يوزعها للناس يبيعها للناس مش علشان يهديها لأموات ولا لغيره، هذا حرام وهذا حرام، الاثنين حرام. أيهما أشد حرمة؟ ما وجهه عبادة لغير الله، هذا مسلم لا يجوز له أن يذبح إلا لله عز وجل، فذبح الآن وذكر اسم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى وتوجه إلى غير الله سبحانه يرجو رضا هذا الغير، هذا أعظم، هذا قول ابن تيمية رحمه الله. يقول كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، قياس يعني يقول إنه لو شاء أنا ذبحتها وقلت بسم الله وحبيع هذه الشاة هذا خير، هذا خير أعظم منه أذبحها أضحية أو هديا وقول هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى وأوزعه على الفقراء، قال هذا أعظم. فالعكس في ذلك، يقول لنا إذا ذبحها إنسان نصراني أو غيره وذكر اسم غير الله سبحانه فذبحها للحم عشان يبيعها هذا فظيع، أفظع منه من ذبحها باسم غير الله سبحانه تبارك وتعالى متقربا إلى هذا الغير بهذا الذي يذبحه. يقول رحمه الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله تعالى أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله سبحانه، وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم حتى وإن قال بسم الله. يعني عايز يقول لنا لو أن إنسانا قال حيذبح هذا الشيء زي ما فلان عليه عفريت اذبحوله يذبح عشان الجن يتقرب للجن، بس هو بيذبح قلبه يقصد به للجن لسانه بيقول بسم الله، فيقول هنا العبرة بما في قلبه بيتقرب لمين بهذا الشيء، يتقرب إلى الجن بذلك فلا يحل أكل مثل ذلك طالما أن القلب والنية يذبح لغير الله سبحانه حتى وإن ذكر بلسانه قول بسم الله. يقول كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور، يتقربون وإن كانوا يظهرون أمام الناس إنهم بالقرآن، لك أنا بعالج بالقرآن، أنا بعالج بالقرآن ويقرأ قرآنا أمامك وصحيح، ولكن هو بينه وبين نفسه هو يفعل أشياء يتقرب بها إلى الكواكب وإلى النجوم ويبتدي يقرأ في كتب السحر إن اليوم الفلاني الكوكب الفلاني ينزل كذا يبقى التقرب في هذا اليوم بعمل كذا يكون فيه كذا، في الظاهر بيقرأ آيات من القرآن في باطنه هو يتقرب إلى هذه الأشياء، فذبيحة هذا إذا ذبح للجن حتى وإن ذكر اسم الله سبحانه لا تحل ذبيحته. يقول رحمه الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، الذين يذبحون ويتقربون إلى الكواكب يذبحون ويعملوا البخور علشان الجن متقربا إليهم عشان الجن تساعدهم عشان الجن ما تأذوهمش، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا رحمه الله لكن يجتمع في الذبيحة مانعا ذبيحة هؤلاء، الأول أنه مما أهل به لغير الله، الإنسان الذي يذبحها يقول في نفسه يذبح للجن يذبح للعفاريت لغيرها، الأمر الثاني أنه باعتقاده أن غير الله ينفع ويضر وبتقربه إلى ذلك قد خرج عن دين الإسلام، قد خرج عن الدين فتحرم من وجهين كما يذكر رحمه الله. قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال زمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة. أشوف هنا الآن تلاقي إنسان يبني بيت وبعدين يذبح ذبيحة، لكن لا، يشتري شقة يذبح ذبيحة، يجيب عربية جديدة يذبح ذبيحة، ويصر أنه لازم الذبيحة تكون على عتبة البيت، على عتبة العمارة، قبل ما يحط الأساس يروح ذابح في المكان، يعني كأنه حيطهر المكان بذلك، مع أن الدم بتاع الذبيحة نجس، الدم ما بيعملش حاجة، ياخد من الدم وبعدين يحط بكفه على الحيطة خمسة وخميس علشان يمنع عين العفاريت وعين الجن وعين الناس بهذا الشيء. يبقى نجاسة يقصر بها أن هذه النجاسة تحميه وتنفعه. أصل هذا الأمر إيه؟ أصله كان يفعله أهل الجاهلية للجن، يتقربون إلى الجن بذلك. كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوا دارا أو استخرجوا عينا يعملوا إيه؟ يذبحون ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح بذلك. يبقى هنا لو أن إنسانا ذبح بهذه النية فهذا الذبح لا يحل، ولكن قد يكون الإنسان لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك، اشترى شقة ولقى إن الناس بيعملوا كده بيذبحوا، لما يشتروا شقة بيذبحوا، فهو اشترى وذبح قصده لله عز وجل، نيته لله مش لحد تاني. هنا غايته أن نقول يكره ذلك، يكره ذلك، لكن لا نحرمها، لأنه لم يتقرب لغير الله عز وجل ولم يقصد ولم يستحضر ذلك. كثير من الناس لا يفهم الأمر اللي فيه، أنا بنذبح لأن الناس بيعملوا كده، العادة بتاعت اللي بيبنوا عمارات أول ما يبني عمارة يجيب بقرة ويذبحها ويوزع على الناس. لا نقول هذه حرام، لا نقول هذه حرام، ولكن الأمر أنت عايز تذبح لله عز وجل يبقى ما تذبحش على العمارة، مش على المكان اللي هتحط فيه الأساس وتظن أن الدم اللي هينزل هو اللي هيطهر لك العمارة وهو اللي هيحفظ العمارة. الذي يحفظ ذلك هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تصوب للإنسان وجهته ونيته في هذا الشيء، ونقول لا تتشبه بهؤلاء في الذبح في هذا المكان، واذبح في أي مكان آخر، اذبح عند الجزار، اذبح في بيتك، اذبح، لا داعي للذبح في هذا المكان الذي أخذته، لا داعي لتنجيس المكان. زي ما شفنا واحد شاري عربية وقال أصل العربية قبل كده حصل فيها حادثة وبيذبح فوق العربية نفسها، العربية جديدة بيبوظها بالدم اللي بيحطها، ايه اللي بتعمله ده؟ انك أصل العربية القديمة اصطدمت وكده وأنا بذبح علشان ربنا يمنع عني هذا الشيء. هنا الآن هو يذبح عشان ربنا يمنع عنه هذا الشيء، يبقى كان يتقرب إلى الله ليس لغير الله. أمال هنا الإشكال في إيه؟ الإشكال في المشابهة، أنه تشبه بهؤلاء وهو قد لا يعرف من هؤلاء، لا يعرف أنه أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فغاية ذلك نقول أنت بتنجس العربية بهذا الشيء وأنت تتشبه به. لكن الأكل من ذلك حلال وليس حراما، لأنه لم يذبح لغير الله عز وجل ولم يقصد في نيته ذلك، غايته أن نقول هذا من التشبه بأهل البدع فيها. في الحديث يقول: لعن الله من لعن والديه. وأبلو بيذكر يقول: ذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. هنا يعني ذبحوا تقربا للسلطان، والله لو إن إنسانا يفعل ذلك يذبح يتقرب للسلطان هذا شرك بالله عز وجل، ولكن ليست العادة، ليست العادة إن الإنسان يقول إنه حنذبح من أجل، لو فعل هذا كانت هذه النية هذا، لكن لو أنه بيكرم الناس عشان يظهر المحبة والاحتفال باللي جاي بيعمل الولايم والإطعام لا نحرم ذلك، لا يحرم إلا إذا كان يتقرب بذلك إلى من يأتي له، إن كانت النية ذلك يبقى على ذلك. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. الوالدان الأب والأم، وإن على الأب والجد يعني وجد الجد وهكذا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني كأنه في العرب ما يتخيلش إن واحد يشتم أبوه، ما يتخليلش هذا الشيء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هذا الأمر أنه لعن الله من شب أو قال من الكبائر شتم الرجل والديه، فقالوا: هل يشتم الرجل والديه؟ كأنه ما كانوش متخيلين ممكن هيحصل. يشوفوا الآن بقى اللي بيحصل ده مش بيشتم بس, بيشتم وبيكرشوا برا البيت وبيضربوا وبيقتلوا كمان, ويروح يحاكم مع أبوه في المحكمة أشياء ما كان الصحابة يتخيلونها أبدا أنها تكون, ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم, فوضح لهم الشيء اللي موجود في زمانهم. في زمانهم إزاي يشتم رجل أبا ما بيحصلش عندهم؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. يبقى التسبب للشتم, التسبب للشتم كأنه تسب لم يباشر, لم يباشر. انت عرفت في الفقه الجنايات نقول هذا مباشر الجناية وهذا متسبب فيها. المباشر اللي بيقوم بالضرب بنفسه, المتسبب فيها حتى حجر في الطريق مشى عليه التاني اتكعبل فيه وقع مات. هذا الأول مباشر, التاني متسبب. كذلك هنا التسبب لذلك, جاء شاف إنسان اتغاظ منه طيب راح شتم له أبوه يلعن أباك, راح التاني قال له نفس الحكاية, كأن الأول تسبب في أن يشتم أبا نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة وغيرها من باب أولى, إن الإنسان لا يجوز له أن يشتم أباه أو أمه بل هذا من الكبائر. يقول هنا ويسب أمه فيسب أمه. لعن الله من آوى محدثا أو محدثا, محدثا أو محدثا. قال آوى محدثا أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال وآوى بمعنى ضمه إليه وحماه. من آوى محدثا أو من آوى محدثا يأويه يضمه ويحميه في هذا الذي يفعله. محدثا ومحدثا. يقول أبو السعادات لابن الجزر يعني يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر محدثا, لعن الله من آوى محدثا, من نصر جانيا, من نصر إنسان جنى جناية فهذا ينصره ويعينه فيها وأجاره من خصمه وحال بينه وبين القضاء عليه. وبالفتح محدثا, لعن الله من آوى محدثا معنى البدعة, الأمر المبتدع يؤويه إنسان يرضى به ويفعله ويدافع عن البدعة وعن أصحابها. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الكبيرة تختلف باختلاف مراتب الحدث في نفسه. يعني لو أن إنسانا أحدث حدثا بأن ضرب إنسانا وقالوا له القصاص نقتص منك, راح واحد حمى هذا الإنسان لا ما حدش هيقتص منه, هذه جناية وهذا يستحق نصيبه من عقوبة الله سبحانه. لو أن هذا قتل عمدا وعدوانا هذه جناية أعظم. يبقى بتختلف الجنايات وإيواء هذه الجنايات باعتبار جرم يكون أكبر من جرم آخر. كذلك البدع, إنسان يأوي بدعة قد يكون شيئا بسيطا وقد يكون شيئا عظيما كبيرا, قد يكون في أصول الدين وقد يكون في فروع الدين, فبحسب الحدث الذي حدث من آواه يكون آتي كبيرا من الكبائر أو آتي ذنبا من الذنوب. يقول ابن القيم هذه الكبيرة تختلف مراتبها, ككبيرة يعني باختلاف مراتب الحدث في نفسه, فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله لعن الله من غير منار الأرض, من غير منار الأرض. في رواية ملعون من غير تخوم الأرض, تخوم الأرض. رواية في مسند الإمام أحمد من غير تخوم الأرض, قالوا أي معالم الأرض وعلامات الأرض وحدود الأرض. الواحد واحدها تخم, تخم تجمع على تخوم. قال بعض أهل العلم المقصود بها حدود الحرم, حدود الحرم في هذا المكان, حدود الحرم قلنا مكة حرم, المزدلفة حرم, منى حرم. فالذي يغير حدود الحرم يدخل من الحل فيه أو يجعل الحل ويحكم عليه أنه حرم فهذا أيضا من الملعون, هذا قول من الأقوال. لكنه داخل تحت من غير منار الأرض, كل مكان في الأرض فيه حدود وعلامات إنسان غيره هذا داخل تحته. قيل هو عام في جميع الأرض وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق, وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطع منه. إنسان عنده أرض جنب أمر الجار يغير, يزحزح العلامة حاطين صور من أسواق شائكة أو صور من العشب أو نحوه, يقوم مزحزحه أو حجر علشان الأرض بتاعته تكبر على حساب الجار. تقديمها وتأخيرها هذا التغيير. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. من ظلم شبرا من الأرض، شبر واحد من الأرض، طوقه أي جعل طوقا في عنقه، طوقا في عنقه، هذه الأرض اللي هو اغتصب منها شبرا أو سرق منها شبرا، هذا يجعل في عنقه طوقة، والله على كل شيء قدير. إنسان في الدنيا يلبس طوق في رقبته، يوم القيامة يكون من هذه الأرض، يضخم الإنسان يوم القيامة حتى يسعه ذلك أن يكون طوقا في رقبته، وشيل اللي انت أخذته في الدنيا. لذلك الإنسان قبل أن يأخذ حق الغير يتفكر في ذلك، هيعمل ايه مع ربنا يوم القيامة، هذا الشيء هيجي شايله يوم القيامة. ان كانت ارضا، اهو ذكر لنا هنا مش ارضا واحدة من سبع اراضين، بعمق سبع اراضين تحت، اذا كان بعيرا له رغاء، اذا كان فرسا له حمحمة، اذا كانت شاة تيعر، كل هذا يجي شايله يوم القيامة. ان كان صامتا من ذهب او فضة يحمله على عنقه يوم القيامة، وبعدين ينادي يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الحقني أدركني، فيقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك قد بلغتك. حديث آخر يذكره في الباب، وهو حديث طارق ابن شهاب البجلي. وطارق ابن شهاب هذا قالوا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، أو قالوا إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير، يبقى على ذلك هذا صحابي. فإذا كان رواه عن غيره يبقى يكون صحابي عن صحابي، فهو مرسل صحابي. الحديث إسناده رجال ثقات، كل رجال ثقات، ولكن فيه الأعمش، الأعمش راوي الحديث، الأعمش بدلس بتدليس، وقد عنعن في هذا الحديث. الحديث يقول ابن القيم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد، هنا ليس في المسند، الحديث هذا ليس في المسند، وإنما هو في الزهد للإمام أحمد رحمه الله، وكذلك في الزهد لابن أبي عاصم، ما هوش في مسند الإمام أحمد. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية ثقة، قال حدثنا الأعمش ثقة أيضا اسمه سليمان ابن مهران، عن سليمان بن ميسرة هو ثقة أيضا، لكن الأعمش قال عنه، قال عنه، فهنا هذا مما يضعف في الحديث، لكن رجال الإسناد ثقات. الحديث فيه دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيلا فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد، زودوا عليها كده في الزهد لأنه ليس في مسند الإمام أحمد. حديث طارق بن شهاب، وفيه أن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب. كون يقول دخل الجنة رجل في ذباب كأنه هذا كان سببا له في دخول الجنة كما سنرى بعده، دخل النار رجل في ذباب كأن هذا العمل الذي استحق به أن يدخل النار، هذا العمل لو كان في عمل تاني أفظع من هذا العمل كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول كان كافرا وفعل ذلك، ولكن واضح أنه لم يكن كافرا، وأن بهذا الفعل الذي فعله استحق عذاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث فيه مر رجلان على قوم لهم صنم، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، الناس كفار صنعوا أصناما، فأحد الاثنين مر بهذا الصنم فقالوا له قرب، قرب شيئا، فقال ليس عندي شيء أقرب، ما عنديش حاجة، قالوا قرب ولو ذبابا عشان يفلت منهم ما يضايقهوش، فقرب ذبابا، قرب ذبابا لهذا الصنم، فخلوا سبيله فدخل النار، كأنه مات على ذلك فاستحق النار. قالوا للآخر قرب، أو للآخر قالوا قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. يبقى هو كان مكرها، لأن بيذكر هنا فضربوا عنقه، ضربوا عنقه، يبقى هنا كان في إكراه على هذا الشيء وفي تخويف، لذلك لما رفض قربوا هذا الرجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. نية الإنسان في التوجه لله سبحانه ولغير الله، الإكراه على الشيء، لاحظ هنا ما قاله الله عز وجل عن النبي أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، هذه كان من الإصر والأغلال التي كانت على السابقين، أن الله عز وجل ضيق على السابقين. والله يفعل كل شيء بحكمته سبحانه تبارك وتعالى، كل شيء بحكمة. فهنا من رحمته إحنا نتعظ بقى، نتعظ إزاي رحمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم، بهذا النبي أرسله رحمة للعالمين، فهو رحمة لنا ورحمة بنا عليه الصلاة والسلام. فكان في شرعنا أن المكره قال من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى هنا الإنسان المكره في ديننا حيقتلوه، اعمل انطق بكذا وإلا نقتلك، جاز له أن ينطق ولو بكلمة الكفر فرارا من أن يقتله. في شرعنا يجوز ذلك، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذكر المفسرون فيها أن عمار رضي الله عنه أخذه الكفار فغطوه في الماء، حطوه جوه الماء وغرقوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا له عشان ينجو اذكر محمدا بسوء، اكفر بمحمد، فأعطاه ما أرادوا، قال ما أرادوا، وذهب يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، قال إن عادوا فعدت، إن عادوا فعدت، قال أخذوك فغطوك في الماء وقالوا اذكر محمدا بسوء، قال نعم يا رسول الله، وبكى رضي الله عنه، فقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فإذا به صلى الله عليه وسلم مطمئنه أنه ليس عليك في ذلك شيء، أنت مكره على ذلك. وداءت الآية في هذا المعنى من سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية. هنا الذين من قبلنا لم يكن لهم عذر في الإكراه على الكفر، وإنما أمرهم الله عز وجل بالثبات حتى لو قتلوا في ذلك. فهذا الذي قيل له قرب ولو ذبابا فقال إني لا ما أقربش حاجة لغير الله، فقتلوه، قتلوه، صبر على ذلك فكان أعظم أعماله، فدخل الجنة بذلك. وكأنه فيه إشارة إنه ممكن يكون هذا الإنسان قبل ذلك وقع في أشياء من ذنوب أو كذا، ولكن إنه رفض يقرب الذبابة وحافظ على مقام التوحيد كان السبب الرئيسي لدخوله الجنة، كان السبب الرئيسي لدخوله الجنة. والعكس في هذا الأول الذي دخل النار في ذبابة، كأنه لم يكن قبل ذلك يستحق أن يكون في النار، لم يكن. ولذلك حيقول لنا الشيخ هنا في المسائل التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. والمسألة الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، ليس بعد الكفر ذنب. فلو كان أصلا كان كافرا ما زادش حاجة بأنه قرب ذباب، ما هو كافر من الأول، لكن دل على أنه كان قبل ذلك على الإسلام وعلى خير وكان يستحق الجنة، لولا ما فعل أنه قرب الذباب استحق به أن يدخل النار. هذا كان في الأمم السابقة نعرف مقام التوحيد إنه عظيم عند الله عز وجل. وخفف علينا في أن المكره يجوز له أن يتلفظ ولو بلفظة الكفر أنه مكره، فالله عز وجل يعفو عنه إذا كان الإكراه إكراها حقيقيا على هذا الإنسان. يقول فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة من الإنسان جدا لو أنه عمل صالحا، والنار قريبة أيضا لو أنه ترك الصالحات ووقع في المحرمات. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفة. وإن العبد يتكلم بالكلمة من رضا الله سبحانه تبارك وتعالى فيكون على العكس من ذلك. فالغرض أنه قد يحتقر الإنسان ذنبا من الذنوب ويكون هذا الذنب سبب إدخال العبد النار. وهنا أمر التوحيد أعظم ما يكون. المسلم إذا وقع في شيء من الشرك يراجع نفسه، يوحد ربه سبحانه، يقول لا إله إلا الله. إذا حلف بغير الله وهو لا يقصد أن يعظم غير الله، ولكن كلمة خرجت على لسانه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول لا إله إلا الله. فكان الصحابة يفلت لسان أحدهم فيقول واللات والعزة، مش واخد باله طلعت الكلمة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، يراجع مرة ثانية هذه الكلمة، بحيث أنه كلما أخطأ يقولها يتذكر، يوم لا يقع فيها بعد ذلك. فلو أن إنسانا استمرأ أن يقع في الشرك بالله سبحانه، يقول لا ده شيء بسيط، يتذكر قصة هذا الرجل الذي قرب ذبابة وظن أنه شيء بسيط فدخل بسببه النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بعد العشاء نشرح جزء من رياض الصالحين إن شاء الله.